والإبلاغ والنصيحة إلى الإصرار والإتقان على الشخص الذي يسأله حتى لا تقابل هذا إلا بالمقدرة. لا تنهره ولا تسجيله ولا تسترد عليه، لكن ارسل له هذا الإلحاق الذي كثيرا ما يخالف السؤال بالنصح والإصرار خير من صدقة يدفعها عنه، فالرأس الجميل خير من الإعطاء القليل. فأن ترسل وتقول له قول عنه أفضل من أن تعطيه معني وتغير غالبا. نعم. ولقد أجاز من قال إلا تكن ورث يوما أذيذ بها للسائلين فإني لين العود لا يعدل السائلون الخير من خلقي إلا نوالي وإلا حزن مظلوم. يعني إلا تكن ورث يوما أذيذ بها، إن كنت يوما لما أملك الورث، الورث يعمل فرقة الغرام الفرقة، إلا تكن يوما إلا تكن ورث يوما أذيذ بها، إن لم يكن عندي فرقة أو ضرائب السرية أتصدق بها للسائلين فإني لين العود. مع هذا فإني لا أردهم غدا شديدا، لكن أقول لهم قولا لينا، لا يعلم السائلون الخير من خلقه، فهذا السائل لن يعلم الخير من خلقه، إما نوايا إما إن كان معي فأنا رقيب وإما حفظ مرسولي وإما أرد عليه غدا حتى أنا لينا. نعم. فما الذي اللي كما قال الله تعالى عن السائلة أنا تنهر، لا تنهر السائل، لم يسأل نفسه على تعالى العسير وأحمده على العسير وقلته قولا ليلا، لأن يكفي أن السائل إذا رددته يعني يكفي أولا تعرضه للذل بالسؤال، فإذا يعني كان في المغرب أن تعطيه واضح فأنت تريد إلى ذل السؤال ذل النقد والاعتراف، فأجبر ذلك بكلمة طيبة أن تقول له الله يرزقنا وإياك أو غير ذلك من الكلام الطيب والرد الحسن، أما أن تزوره كما يحكم حتى لو أخطأ، يعني أحيانا يأتي السائل في المسجد مثلا ومجرد الناس ما تنطلق يقول هذا يقول يقوم ويقف في المسجد ويرفع صوته يقول حالي كذا وكذا ويعني ساعدوني يا إخواني وغيرها، فأحيانا يرد بعض الناس ردا غليظا عليه، هذه مخالفة للأدب الذي أدب الله سبحانه وتعالى به نبيا في طريقه. وأما السائلة فلا تنهض، لا تنهض، فيكفيه ظلم المسألة، وإذا كنت تغرضه يكفيه أيضا ظلم الرد، أما أن تذكره وتنهره فيعني هذا ليس من مكانه الأكمل. أنه صلى الله عليه وسلم لا يعرض عن الإعطاء إلا عدم ما يعطي منه، وإما ترغن عنه ابتغاء رحمة ربك ترجوه، يعني أنه لا يعرض ومعه ثاني يعطيه، لكن لا يعرض إلا أن يعطيه، أي يعرض عن الإعطاء إلا عند عدم ما هو يعطيه منه ولا يعرض عنه ما. وهذا هو غاية الجود وشر منه. وقال القرطبي فقل لهم قولا ميسورا، مفعول بمعنى الفاء عن اللفظ اليسري كالميمون. هناك تفسير اخر عن سعيد بن غير ان الضمير في قوله والا تعرضن عنهم، اي ان تعرض عنهم في الله عن الاستقرار او هدايه من الله لهم ترى، يعني المداراه ضمن عنهم ابتغاء رحمه من ربك او ان يهدي يكون له للاسلام، فقل لهم قولا منذورا يعني بالمداراه بالمداراه باللسان. ثم قال تبارك وتعالى ولا تجعل يدك اي لا تمسك يدك عن النفقه والعطيه لمن له حق مما تقدم بمنزلة المسدودة يده إلى عنقه، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقه، الإنسان إذا سدت يده إلى عنقه يقدر على الأخذ والإعطاء، إذا الإنسان ربطت يداه فكان هنا في عنقه، هنا كذا، هذا هو الإيه الغنم، أن تجمع اليدين نقص وثالث العنق، هذا في عقد تعامل بيدي يعطي يدك مغلولة إلى عنقه بحيث إيه تكون يعني دخيلا ممسكا حتى على من له عليك حق بمنزلة المسدود يده إلى عنقه الذي لا يقدر على الأخذ بها ولا الإعطاء في نفس الوقت، ولا تحطها كل الوقت، لا تحطها كل الوقت يعني بالتدبير والصرف، هذا إفراط وهذا تفريط. قال ابن كثير أي لا تسرف في الإنفاق فتعطي غير طاقتك وتخرج أكثر من لأمك، فتقعد تقعد هذا فعلا تمكث وتبقى فتقعد ملوما محصورا، ملوما يلوم كالفقراء والقرار، محصورا اي نادما من الحسره او منقطعا بك لا شيء عندك، من حتره السفر إذا بلغ منه الجهد وأكثر به. فكفها فعل الصحيح في منعه لمن يده مغلولة منه. وكفها أيضا الصرف بمصف الكف. الكف إذا أخذتها كفا هل يحصل شيئا؟ الإيد إذا كانت مكفوفة كفا ووضعها كفا لكن من خبط فيها المخلوط وخبطها في أي وضع من محفوظة لكن إذا بطل فيها هل يحصل فيها شيء؟ سنقع منه كل شيء. وهذا ما يعبر عنه العوام قوله بقوله فلان يده إيه مكفوفة. مكفوفة هنا الآن وصف بأنه إيه؟ مكفوفة لا تمسك لأنه تحصل عليه لكن أي شيء يقع يتواجد فيها يسقط ويقع. أيضا كفها الطرف بمص الكف بحيث لا تحفظ شيئا. وجعل ابن كثير قوله تعالى فتقعد ملوما محسورا من باب اللف والنص المرتب يعني ان كلمه مرتب طبعا يبقى ايه ولا تجعل يدك مغلوله الى عنق هو الانسان والبخل فتخرج ايه ملوما. فالملوم يلوم بلوم بسبب ماذا؟ بسبب الإمساك. واضح؟ ولا تخطفها كل القصر فتقعد محصورة. فمحصورة تعود إلى الإيه؟ الإصرار. القصر يعني فتقعد إن بكل ملوما يلومك الناس ويهمونك ويسترمون عنك كما قال زهير في المعلقة ومن كان ذا مال فيدخل بماله على قومه ليستغنى عنه ويزمنه. ومتى بسطت يدك فوق طاقتك قعدت الى شيء تلتقط فتكون الحفير لا يا حفير الذبحه التي عجزت عن السيف فوقفت ضعفا وحزا. ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر اي يوسع الرزق ويضيقه حسب مشيئته وحكمته انه كان بعباده خبيرا بمراحلهم بصيرا بمراحلهم. ولما وجد إيتاء ذي القربى والمساكين وابن السبيل لحفظ أرواحهم يعني لماذا أوجب الله إيتاء هؤلاء حقهم وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل لحفظ أرواحهم لهذا الذي أعطيه الإياه. فبلا شك أن الأولاد بحفظ الأرواح أولى. واضح؟ الأولاد أولى بأن تحفظوا أرواحهم فلا تحفظوهم. فذلك أعقب ذلك المباشرة بقوله ولا تقتلوا أولادكم خشيه إلا احفظوا أرواحهم فهم أولى ممن ذكر آلفا ولا تقتلوا أولادكم خشيه إلا إن نحن نرزقهم وإياكم. نهي لهم عما كانوا يفعلونه في الجاهلية من قتلهم أولادهم وهو يأذهم بناتهم أي جفنهن في الحال كانوا يأذونهن خشيه الفاقة وهي الإملاق بالإنفاق عليهم إذا كبروا قلنا إذا كبروا نصف عليهم فيحصل لهم. فنهاهم الله وضمن لهم أرزاقهم وضمن لهم أرزاقهم بقوله نحن نرزقهم وإياكم بلاكم مستقبلون إليه أنتم أولادكم ونحن نرزقهم إياكم. وبدأ بهم قبل الآباء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق فهو في الحال ممكن يكون غني لكن هو يقتل إملاق الفقر فيما بعد. أما في الآية الأخرى ولا تقول أولادكم من الله فالفقر حاضر في الوقت الحاضر. واضح؟ نحن نرزقكم وإياكم. أما هنا فلأنه في المستقبل قد جاء الله قال نحن نرزقهم وإياكم يعني ضمن لهم رزقهم قبل ضمان رزق الآباء. أي نحن المختصون بإعطاء رزقهم الصغر والكبر. وقوله تعالى وإياكم أي الآن بإغنائكم نحن نرزقهم وإياكم الآن بأن نغنيكم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا إن قتلهم للإملاق الحاضر أو للخشية في المستقبل من الفقر كان خطأ كبيرا أي لإصداره إلى تخريب العالم وأي خطأ أكبر من ذلك. ودل قوله تعالى خشية إملاق على أن ذلك هو الحامل لهم على الوأد لا خوف العار كما زعموا. وقال ابن عباس رحمه الله في تأويل هذه الآية وكانوا لا يورثون ولا يتخذون إلا من طاعن بالجرح ومنع الحريم يبقون الأولاد ويقبلون البلاد. والخطأ إلا حتى كان خطأ كبيرة. الخطأ كان اسم لفظا ومعنى. ولما نهى عن قتل الأولاد نهى عن قطع النفس، نهى أولا عن قتل الأولاد، ولا تقتلوا أولادكم قتلة إلاف نحن نرزقهم إياكم إلا قتله كان خطأ كبيرة. ثم نهى عن قطع النفس بأن نهى عن الفعل الذي يتسبب في قطع النفس وهو الزنا. فقال عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إنه كان فاحشة أي فعلة قبيحة متنابية في الكفر توجب النفرة عن صاحبه والتفرقة بين الناس. إنه كان فاحشة وساء سبيلا أي بئس طريقا خالقه. فإنه غصب الأبرار المؤدي إلى اكتئاب أمر الأنساب وهيجان الفتن غصبا من غير سبب. والسبب ممكن وهو الفهم الذي شرعه الله، يعني يترتب عليه كل هذه الفتن ويترتب عليه هيجان الفتن من غير سبب يستوجب ذلك. لماذا؟ لأن السبب إن كان السبب هو قضاء الوتر فإن هذا قد فتح الله بابه في النكاح الحلال. فإزاي هذا في هناك سبب مع كل هذا الكتاب وهو الصفة الذي فرع الله عز وجل. إنه كان فاحشة وساء سبيلا لقضاء الشهوة التي خلقت لطلب النسل لتضييعه، يعني ساء سبيلا لأن تقضى من خلاله الشهوة، لأن هذه الشهوة ما خلقت إلا ليترتب عليها طلب النسل. فهذا السبيل سبيل فاحشة يؤدي إلى تضييع النسل. وحتى إذا ترتب على الفاحشة أولاد فربما ألحق ولد الزنا بمن ليس بأبيه خداعا وزورا، وهذا من أصلح الظلم. وربما قتلته أمه وضع أو أجهر، ففي هذا اعتداء على النفس أيضا خطأ إلى نفس الكون وأخر أي ذلك من الأمور. فلا يترتب عليه إلا الكون. ثم إن الله سبحانه وتعالى لم ينهى مباشرة عن الزنا بل نهى عن مقدماته، قال ولا تقربوا ولا تقربوا الزنا. فالنهي هنا عن قربانه، فقربانه يعني النهي عن الغراءة التي تؤدي اليه، فيشمل كل وسيله تؤدي الى الاقتتال في هذا الباب، سواء كان اطلاق البصر الى ما حرم الله سبحانه وتعالى او الاختلاط او تبرج النساء او غير ذلك من الاحوال التي تؤدي الى تكون كل من الى الزنا. الله سبحانه وتعالى لما حذرنا من افعال الشيطان واستدراج الشيطان قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات، لان الشيطان يستدرج الانسان، الشيطان لا ياتي الانسان مباشره ويامره بالفاحشه، وانما يستدرج درجه درجه، وكلما تقدم معه او نزل معه درجه كلما ضعف عن المقاومه. فكلما الانسان احرز نفسه من البدايه من الغراء التي تؤدي الى الفساد كلما سهل عليه الامر، لكن اذا اقتحم درجه يعني درجة كلما كان أضعف. واضح؟ ولذلك يعني أول المعصية خطرة فكرة، ثم الخطرة تولد إيه؟ فكرة، ثم الفكرة تقوى فتصبح إرادة، الإرادة تقوى فتصبح عزيمة، ثم ذلك يأتي بالفعل. نعم، فالشيطان يتفرج بالإنسان في الفاحشة، يسهل عليه الأمور بدعوى أنها سهلة وبسيطة وكذا. يعني هذه هي خطوات الشيطان الى ان يطعنوا في النهايه بما حرم الله سبحانه وتعالى. لذلك قال هنا ولا تقربوا الزنا، هذا نهي عن الاسباب التي تؤدي الى الزنا، فتشمل كل ما يفتح الذريعه الى الافتتان على راسه بلا شك التبرج، الاختلاط، الخلوه المحرمه بالنساء الاجانب، مشاهده الافلام الفاحشه والتلفزيون وكل هذا الفساد. واضح الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، القلوب كل ما كلنا تقفه وتعمل تطبيع مع المعاصي، تطبيع. فأصبح الناس تقول لك يعني إن زعلانين جدا عشان الفساد الأخلاقي في التلفزيون والأفلام والأقمار الصناعية، يقول أنا بشوف حياة وحشة، حياة الوحشة عندهم هذا الأسباب. طب المذيعة المتبرجة دي مش حرام إنك تنظر عليها؟ المذيعة بس مجرد لو دي مذيعة تتكلم هذا حرام؟ لا، ده اصبحت ده اصبح يعني حلال 100% في نظره. لماذا؟ لانه بالنسبه لغيره هو جيد لا باس به، لكن هو ايضا يعني ايه فساد في فساد. فالمذيعه وهي تتحدث متدرجه والنظر اليها اطلق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ دين العين، والعين تزني ودينها النظر. ف هذا النظر الى ما حرم الله سبحانه وتعالى. والعين ما خلقت مثل هذه المعاصي. فالنظر استعمال النعمة في هذه المعاصي وكفر بهذه النعمة. فهو الله قادر على ان يسلبها من الانسان تمر، لكنه حليم عز وجل. فالناس حصل مش بس تصديع مع اليهود لعنهم الله، تصديع مع المعاصي، تصديع مع المعاصي، تصديع مع الشيطان. فكأن اصبح الاشياء مسموعه، واذا استمر الامر على ذلك فتصبح ناس حتى الامور الالهيه التي يستكون منها في يوم من الايام اذا شاعت وشاعت وشاعت وشاع هذا المنكر والشر ايضا تصبح امرا طبيعيا. ولكن اذا تمثيل في تمثيل او خيال بجاي صوره بتاعت المراه هنجد من يغرس ويصور هذا الفساد. فاذا العقل لا يغتر بالفتره الهالكه خاصه في زمان غربه الدين، وانما يعني يحرز نفسه الى ان تنقضي ايام الدنيا وما اقلها. واضح؟ فالناس الان اصبح في نوع من التصديق كما قلت مع المعاصي. بعض الناس يقول لك انا بتوصل كذا وكذا وهذه امور عاديه ما فيهاش حاجه حرام، الحرام عنده درجة السفلى من الحرام، لكن كلها درجات من درجات ما حرم الله سبحانه وتعالى. فالعاقل يعني يتبخر لنفسه، بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. فكل انسان محاسب عن افعاله. فالنظر الى ما حرم الله سبحانه وتعالى هذا هو الذي اطلق عليه النبي عليه الصلاه والسلام: العين تزني وزناها النظر، والاذن تزني وزناها السمع. سمع هذا كلام الفاحش وغير ذلك من يعني النصوص. فلننتبه ونتذكر قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. لا تقربوا، لم يقل لا تفعلوا كذا، وانما قال لا تقربوا. النهي عن القربان، قربان كما قلنا من حق انه لا يمكن ان تجد جريمه ذبح فيها الشرع وانتهك فيها العرض الا وستجد هناك، لان الله تعالى بحكمته جعل بين الرجال والنساء الاجانب عنهم سور من الاسلاك السائكه حتى لا يتخطاها الناس. اذا زالت الاسلاك السائكه مفيش حدود بين الرجال والنساء والاجانب عن بعضهم البعض، يحصل الفساد العظيم. لكن حكمه الله سبحانه وتعالى وشرع من الحكيم وضع سورا من الاسلاك السائكه. فالمرأة وكلام منطقي عند أي إنسان عاقل يتبنى، المرأة تظهر زينتها أمام المحارم لأنهم بطبيعتهم يؤتمن عليهم من المرأة، كالأخ مع أخته أو الأم مع أبنائها وهكذا. فمع المحارم ممكن أمر المرأة تتمرقص في ملابسها، لكن أمام الأجانب الذين هم يعني عرضة لأن يقتلوا بها وعرضة لأن تفسرهم حرم النظر إليه. واضح؟ مثلا والاحكام كثيره في هذا الباب. فالشرع يعني وضع اسباب سائقه في علاقه الرجل بالمراه الاجنبيه عنه. لماذا؟ لان اذا حصل ثغره في هذه الاسلاك ستؤدي الى لقاح الحرام. فما من قصه اهدر فيها الشرف ونجح العرض الا اذا تتبعت بدايه القصه. بدايتها الاول كانت اكيد هي التفاهم في اشياء صغيره، ثم كبر الموضوع لنا تفاهم في النظر، تفاهم في المصافحه، التساهل في الحلوة، التساهل في سفر المرأة بدون محرم، تحت دعاوى مختلفة. واضح؟ وغير ذلك من تضييع حدود الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فهذه التي تقرب إلى الفاحشة، فلا بد إذا استبعدت الخيوط الأولى التي نسجت هذه القصة، ستجد أن حصل ثغرة في الأسلاك السائقة، ومنها نفذ الشيطان حتى وقع ما وقع. نعم. ثم غسل تبارك وتعالى ما هو اعظم في التنفير والتفرقه واحداث الفتن في الامه بقوله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، اي حرم الله قتلها وهي نفس الانسان، الا بالحق، اي الا بسبب الحق. نعم. وحقها أن لا تقتل إلا بكفر بعد إسلام أو زنا بعد إحصان أو قودا بنا كفر. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في الحق إنه كان منصورا، أي ومن قتل بغير حق من الحقوق التي تقدم ذكرها، فقد جعلنا لوليه أي الذي بينه وبينه قرابة بذلك، وليه الذي من حق أن يخالف بذلك سلطانا، اي تسلطا في الاقتصاص منه، او سلطان الحجه يثب بها عليه، وحينئذ يقصد لكن لا يفرط في الخطا، أي فلا يقتل غير القاتل، ولا اثنين والقاتل واحد كعادة الجاهلية، كان إذا قتل منهم واحد قتلوا به جماعة، إنه كان منصورا تعليل للنهي، والضمير للولي يعني حسبه أن الله قد نصر بأن أوجب له القصاص، فلا يتجب على ذلك. فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، الولي الذي يقال لنا عندي سلطان أنه بالحق أن يقتص فلا يسرق في القتل، يأخذ حقه لكن لا يسرق، لا يسرق إذا كما يحصل من الفأر الآن في الصعيد أو من المضغ من بعهد المضغ من بعهد البعير في الصعيد مثلا، عارف الأخذ بالفأر، واحد يتقتل من العيلة يقول لك واحد في نفس المركز الاجتماعي ونفس كذا وكذا من العيلة الأخرى يقتل، مش نفس القاتل، لا واحد من العيلة خلاص، وهذا من أفعال الجاهلية، أو يقتل الواحد باثنين أو يقتل ويمثل بالقتيل، هذا كله إسراف في القتل. فالله سبحانه وتعالى أعطاه الحق والسلطان ونصره لإعطاء حق القتال، لكن في نفس الوقت نهاه عن إيه؟ عن الإسراف في القتل، وقال إنه كان منصورا. تريد ماذا تريد بعد ذلك؟ نصرك الله وأعطاك الحق في القتال، فيكفيك ذلك، لا تطلب الزيادة بأن تقتل يعني غير الذي قتل أو أكثر مما قتل أو تمثل به القتيل. يقول السلطي رحمه الله تعالى: بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من قتل مظلوما فقد جعل الله لوليه سلطانا، ونهاه عن الإسراف في القتل ووعده بأنه منصور. والنهي عن الإسراف في القتل هنا شامل ثلاث صور: الأولى أن يقتل اثنين أو أكثر بواحد كما كانت العرب تفعله في الجاهلية، الثانية أن يقتل بالقتيل واحدا فقط لكن غير القاتل، يقتل شخص آخر من العائلة مثل أو القبيلة، لأن قتل البريء لذنب غيره إسراف في القتل منهي عنه في الآية أيضا. الثالثة أن يقتل نفس القاتل ويمثل بجثته، فإن زيادة المثل إسراف في القتل أيضا. فقد جعلنا لوليه سلطانا، هذا السلطان لم يبينه الله سبحانه وتعالى هنا بيانا مفصلا، لكنه أشار في موضعين إلى أن هذا السلطان هو ما جعله الله من السلطة لولي المقتول على القاتل. ما معنى هذه السلطة؟ هو بالخيار، فيتمكن من قتله إذا أراد قتله، له السلطة في ذلك، الولي له أن يعني يقول لا يقتل فيقتل، ولا ينافي ذلك أنه إن شاء عفى على الدية أو مجادة، وإن شاء أن يعفو يعفو، لكن أيا كان هو مخير والسلطة صارت إيه؟ في يده هو. فقوله تبارك وتعالى هنا بعدما قال فقد جعلنا لوليه سلطانا، قال فلا يسرف في القتل بعدما ذكر السلطان، لأن النهي عن الإسراف في القتل مقترنا بذكر السلطان المذكور يدل على أن السلطان المذكور هو ذلك القتل المنهي عن الإسراف فيه. وقال أيضا عز وجل كتب عليكم القصاص في القتل إلى قوله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فهذا يدل على أن السلطان المذكور هو ما تضمنته آية القصاص هذه، وخير ما يبين به القرآن الكريم. يظهر من قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فيفهم منه أن من قتل غير مظلوم فليس لوليه سلطانا على قاتله، من قتل غير مظلوم بسبب شرعه، فهل لولي المقتول سلطان على القاتل؟ لا. لماذا؟ لأن من قتل بحق فدمه حلال ولا سلطان لوليه في قتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ولا شك أن هذا المفهوم واضح في قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا بالحق. أيضا القتل هنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. طبعا القتل هنا هل يدخل في قتل الخطأ؟ لا يدخل في قتل الخطأ،
ومن قتل مظلوما ليس يعني لا يدخل في حكم هذه الآية أصل الخطأ. لماذا؟ لأن الله سبحانه قال في آية أخرى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فقال أيضا ربنا لا وعلمنا في الدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال الله سبحانه وتعالى: قد نعم قد فعلت. وقال عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ثم قال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإذا هذه الآية لا تشمل أو لا يشمل حكمها قتل الخطأ. ثم قال عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي لا تتصرفوا في ماله إلا بالطريقة التي هي أحسن، وهي حفظه عليه وتسييره وإصلاحه. يعني اقرب مال اليتيم إلى رأس تسيير هذا المال استثماره لمصلحة اليتيم حتى يبلغ أشده. هذه غاية لجواز التصرف على الوجه الحسن، أي حتى يبلغ وقت استداده في العقد وتدبير ماله وصلاح حاله في دينه. وأوفوا بالعهد، أي العقد الذي تعاقدون به الناس في الصلح بين أهل الحرب والإسلام. وأوفوا بالعهد أيضا بما بينكم في البيوع والأسرمة والإيجارات وغيرها. إن العهد كان مسؤولا، أي مطلوبا، يطلب من المعاهد الثبات عليه وعدم إضاعته، أو إنه كان مسؤولا إن صاحب العهد مسؤول عن نقضه إياه. والمعنى: لا تنقضوا العهود الجائزة بينكم وبين من عاهدتموه فتخسروها وتغدروا بما أعطيتموه إياها. وأوفوا الكيل إذا كلتم، أي أتموه إذا كلتم لغيركم ولا تبخسوه. وأوفوا الكيل إذا كلتم، كلتم يعني للآخرين، فإذا كان الحق عليك أعطه حقه تماما. وأوفوا الكيل إذا كلتم يعني لغيركم ولا تبخسوه. وزنوا بالقسطاس المستقيم، أي بالميزان السوي، بلا عجاج ولا خديعة. ذلك خير، أي ذلك خير لكم في معاشكم لانتظام أموركم بالعدل وإيتاء الحقوق أربابها. ذلك خير في الدنيا في المعاش، وأحسن تأويلا، تأويلا هنا معناها عاقبة، التأويل هنا معناه العاقبة، أحسن تأويلا يعني أحسن عاقبة ومآلا، إذ ليس معه مظلمة يطالب بها يوم القيامة. ثم أمر تعالى برعاية القسطاس المعنوي، هنا القسطاس العدل الحسي. وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم، الإيه؟ كلام هنا في القسطاس المعنوي، العدل المعنوي. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبعه في قول أو فعل تسنده إلى سمع أو بصر أو عقل، من خفى أثره يعني إذا اتبعه. قال الزمخشري: والمراد الله عن أن يكون الرجل ما لا يعلم، وأن يعمل بما لا يعلم، ويدخل فيه النهي عن التقليد دخولا ظاهرا، لأنه اتباع لما لا يعلم صحته من فساده. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ولا يخفى ما ينجرم تحت هذه الآية من أنواع كثيرة، كمذاهب الجاهلية في الإلهيات والتحريم والتحليل، يعني لا تتبع ما ليس لك به علم، فيدخل فيها مذاهب الجاهلية في الإلهيات والتحريم والتحليل. فمن أراد أن يعرف مذاهب الجاهلية فليرجع إلى كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، اسمه أي كتاب؟ أي مسائل الجاهلية. هذه المسألة مهمة جدا، من الذي شرحها؟ الشيخ محمود شكري الألوسي. هذه المسألة مهمة جدا، فيفصل لك مظاهر الانحراف في الجاهلية حتى يحذرها المسلم. يقول: كمذاهب الجاهلية في الإلهيات والتحريم والتحليل، وكشهادة الزور، لأنه إذا شهد الزور فقد خفى ما ليس له في علم، والقبض ورمي المحصنات الغافلات، والكذب وما شاكلها، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي كان صاحبها مسؤولا عما نسب اليها يوم القيامه، او تسال نفس الاعضاء لتشهد على صاحبها. كل اولئك كان عنه مسؤولا، يعني الانسان يسال السمع والبصر والفؤاد، او ان السمع والبصر والفؤاد سوف تسال يوم القيامه لكي تشهد هي على صاحبها. قدم السمع لان اكثر ما ينسب الناس اقوالهم اليه، يقول لك سمعت كذا، سمعت كذا، بلغني كذا، اكثر ما يستعمل السمع. واخر الفؤاد، ان السمع والبصر والفؤاد لانه منتهى الحوادث، ولم يذكر بقيتها لانه لا يخالفها قول او فعل. يقول السكتي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نهى جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن اتباع الإنسان ما ليس له به علم، ويكمل ذلك قوله: رأيت ولم يرى، وسمعت ولم يسمع، وعلم ولم يعلم، ولم يعلم. ويدخل فيه أيضا كل قول بلا علم، وأن يعمل الإنسان بما لا يعلم. يقول تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا الشيطان يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال عز وجل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فقال: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال: وما لهم به من علم إلا اتباع الظن. والآيات مثل هذا في ذم اتباع غير العلم المنهي عنه في هذه الآية الكريمة كثيرة جدا. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ثم قال سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. في هذه الآية وجهان من التفسير. الأول أن معنى الآية أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن أفعال جوارحه، فيقال له: لما سمعت ما لا يحل لك سماعه؟ هذا السمع. ولما نظرت إلى ما لا يحل لك النظر إليه؟ ولما عزمت على ما لم يحل لك العزم عليه؟ ويدل لهذا المعنى آيات من كتاب الله تعالى كقوله عز وجل: وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وقوله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ونحو ذلك من الآيات. هذا هو الرجل الأول، أن الإنسان هو الذي يسأل عن حواسه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه، أي كان الإنسان عنه مسؤولا. الوجه الثاني أن الجوارح هي التي تسأل عن أفعال صاحبها، فتشهد عليه جوارحه بما فعل. قال القرطبي في تفسيره: وهذا المعنى أبلغ في الحجة، فإنه يقع تكذيبه من جوارحه، وتلك غاية الخير. يعني هو ينكر المعاصي ويقول: أنا لا أرضى بشهادة الملائكة، الملائكة بتقول لنا عملت كذا وكذا، الملائكة كتبت علي في كتاب في الصحائف أني فعلت كذا، لا أرضى إلا بشهادة الملائكة، أنا فقط أسأل عن نفسي ولا أقبل شهادة الملائكة. فإذا كأن الله يقول: إذا أنت لا ترضى إلا بشهادة نفسك. فإذا يتحقق قوله تعالى: اليوم نختم على أفواههم، يختم على كيف، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال عز وجل: حتى إذا ما جاءوها سهل عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجنودهم: لما شهدتم علينا؟ سبا لكنا فعن كنا كنتم أناضل. الكتاب يشهدون علي وأنا ما كنت أجادل إلا من أجل إنقاذكم من النار. واضح. فيقول تعالى: شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون. قال السنكسي رحمه الله تعالى: والقول الأول أظهر عندي. اللي هو إيه القول الأول؟ أن الإنسان هو الذي يسأل عن حواسه. القرطبي قوى القول الثاني أن الحواس نفسها هي التي تسأل، وعلم ذلك بأن إيه؟ لأن هذا المعنى أبلغ في الحجة، لأن جوارحها هي التي تكذبه وتكذب ضده. واضح. فالصفات يقول القول الأول أظهر عندي وهو قول الجمهور. وفي الآية الكريمة نكتة نبه عليها في مواضع أخرى، لأن قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا يفيد تعليل النهي في قوله ولا تقف ما ليس لك به علم. فأولا قال ولا تقف ما ليس لك به علم، ثم علل النهي هذا بقوله لماذا لا تقف ما ليس لك به علم؟ لأنك ستسأل. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فنعم، فالمعنى انتهي عما لا يحل لك، لأن الله أنعم عليك بالسمع والبصر والعقل لتذكره وهو مختبرك بذلك وسائلك عنه، فلا تستعمل نعمه في معصيته. يدل لهذا المعنى قوله تعالى الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تذكرون، يعني باستعمالها فيما خلقت لأجله. فيقول الشاعر أنا لك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتشكر بعض حقه، فلم تشكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه لرزقه. أيضا أولئك كل أولئك أولئك رجع إلى ماذا؟ إلى السمع والبصر والفؤاد، وهو دليل على الإشارة بأولئك لغير العقلاء وهو الصحيح. نعم. ثم يقول تبارك وتعالى ولا تنفذ الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. نهى جل وعلا الناس في هذه الآية الكريمة عن التدبر والتذكر في المشية. ولا تنفذ الأرض مرحا، هذا مصدر منكر وهو حال، ومصدر كما قال ابن مالك في الخلاصة ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبرسة زيد طلع. وقرئ مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا بكسر الراء على أنه الوصف للمرح، يمرح أي لا تمشي في الأرض في حال كونك متبحترا متمايلا مثل الجبارين. وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في مواضع كثيرة، فقوله عن لقمان مقرضا له ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مسجد إلى ويقول تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى غير ذلك من الآيات. وأصل المرح في اللغة شدة الفرح والنشاط، وإطلاقه على مشي الإنسان متبحترا مثل المتكبرين لأن ذلك من لوازم شدة الفرح والنشاط عادة. وأظهر القولين عندي يقول السكيتي وأظهر القولين عندي في قوله تعالى إنك لن تخرق الأرض أن معناه إنك لن تجعل فيها خرقا بدوتك لها وشدة وطئك عليها، يعني نوع من التوبيخ والتحكم بهذا المتكبر يمشي رأسه رافعا رأسه بغاية التكبر يصعر خده لله ومتكبر، واضح أن رجليك تمشي يدب على الأرض تكبرا واحتيالا. فالله سبحانه وتعالى يقول له يعني أنت انظر إلى جمادين هما جمادات وأنت إنسان عاقل ولم تستطيع ان تصل الى مستواهما، فالارض هذه التي تجد عليها هل تستطيع ان تحدث فيها خرقا يخترقها بهذا الدليل؟ كذلك الجبال مهما تصاومت هل ستصير اقوى من الجبال؟ فيقول انك لم تخرق الارض يعني لن تجعل فيها خرقا لذوتك لها وشده وطئك عليها. ويدل لهذا المعنى قوله بعده ولن تبلغ الجبال طولا، اي انت ايها المتكبر المختال ضعيف حقير عاجز محصور بين جمادين، أنت عاجز عن التأثير فيهما، فالأرض التي تحتك لا تقدر أن تؤثر فيها فتخرقها بشدة وطئك عليها، والجبال السامقة فوقك لا يبلغ طولها، فاعرف قدرك ولا تتكبر ولا تمشي في الأرض مرحا. هذا هو القول الأول. القول الثاني إن معنى لن تخرق الأرض لن تقطعها بمجدك، قاله ابن جرير ولن تبلغ الجبال طولا يعني لن يبلغ طولك الجبال. ولقد أجاد من قال ولا تمت فوق الأرض إلا تواضعا فكم تحتها قوم هم منك أرفعون وإن كنت في عز وحلز ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنعوا. واستغل بعض أهل العلم بقوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا على منع الرق وتعطي، لأن فاعله ممن يمشي مرحا الذي يرقص. أيوة. يقول القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبعه في قول أو كان تسنده إلى سمع أو بصر أو عقل، إلى أن يقول ولا تمشي في الأرض مرحا أي مختالا نسية المعجب المتكبر، إذ لا يفيدك قوة ولا علوا كما قال سبحانه إنك لن تخرق الأرض، أي لن تجعل فيها خرقا بدوسك لها وشدة وقصد، ولم تبلغ الجبال طولا أي لن تحاذيها بتطاولك ومد قامتك كما يفعله المختال تكلفا، وفي هذا تهكم بالمختال وإيذان، لأن ذلك مفاخرة مع الأرض وبعض أجزائها، يعني كأن المختال بيتنافس مع الأرض في المفاخرة أينا أقوى وأينا أعلى، فيقول الله له أنت محصور بين جمادين الأرض من تحتك والجبال فوقك، هل تجاري الأرض وتفاخرها وتفاخر أجزائها؟ هيا هل تستطيع أن تخرق الأرض بجبينك هذا الذي بتنفيذ هيئة التنكر والتكبر؟ قال الناصر وفي هذا التهكم والتقريع لمن يعتاد هذه اليسية كفاية للانزجار عنها، ولقد حفظ الله عوام زماننا عن هذه اليسية وتورط فيها قراءنا وفقهاؤنا، هذا يقوله الناصر ولقد حفظ الله ترى من هو الناصر وأين قال ذلك؟ أيوة الناصر هو إيه؟ المؤلف الاتفاق على الكتاب الزمخشري من الاعتزال يعني الكتاب الكتاب. وقال الناصر وفي هذا التهكم والتقريع لمن يعتاد هذه المشية كفاية في الانزجار عنها، ولقد حفظ الله عوام زماننا عن هذه المشية وتورط فيها قراءنا وفقهاؤنا، بين أحدهم قد عرف مسألتين أو أجلس بين يديه طالبين أو سد طرفا من رياسة الدنيا إذا هو يتبخر في ذكره ويترجع ولا يرى أنه يطاول الجبال ولكن يحك بياسوخه عنان السماء كأنهم يمرون عليها وهم عنها معرضون، وماذا يفيده أن يقرأ القرآن أو يقرأ عليه وقلبه عن تدبره على مراحل، الله ولي التوفيق. ثم قال تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، كل ذلك أي كل ذلك المنهي عنه من قوله تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر إلى هذه الغاية، كل ذلك يعني ما مضى من الأوامر والنواهي كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قال المهيري أما الشرك ولا تجعل مع الله إلها آخر فلإخلاله بالكمال المطلق الذي لا يتصور مع الشرك، وأما عبادة الغيب فلما فيها من تعظيمه المخصوص بذي الكمال المطلق فهو في معنى الشرك أن لا تعبدوا إلا إياه، وأما العقوق فلأنه كفران نعمة الأبوين في التربية أحوج ما يكون المرء إليها، ومنع الحقوق بالبخل تفريط والتبذير والبطر إفراط وهما مذمومان والذليل مكروه، والقتل يمنع الحكمة من بلوغها إلى كمالها، والزنا وإتلاف مال اليتيم في معناه، ونقض العهد مخل بنظام العالم، وكذا اختفاء ما لا يعلم، والتكبر من خواص الحق، وعادة الملوك كراهة أخذ أحد من خواصه شيئا.